هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إليكم بعد الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، أمامنا سؤال واحد من الأخ عادل ويدور حول التقليد. يقول: ما هو التاريخ الذي أصبح فيه التقليد رائجا، وما هي الأدلة على وجوب التقليد؟ والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
عرضت السؤال بطوله وبأكمله قبل الفاصل نظرا لما فيه من تفاصيل وتفرعات.
نعم.
الآن نبدأ بالشق الأول لو سمحتم، وهو تاريخ التقليد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. في الحقيقة التقليد، بمعزل الآن عن التقليد في القضايا الشرعية، التقليد بشكل عام ومعناه رجوع الجاهل إلى العالم في أي فن من الفنون، التقليد تاريخه يعود إلى تاريخ البشرية والحياة الاجتماعية للبشر. البشر في كل شؤونهم وأمورهم يسيرون في الحياة الناجحة والنافعة على أساس العلم، وجاهل البشرية يعود إلى عالمها إذا أراد أن يخطو خطوات صحيحة. قابيل عندما قتل أخاه لم يستطع أن يواري سوءته كما يعبر القرآن الكريم، فأرسل الله طائرا علمه كيف يفعل ذلك، فقلده قابيل ودفن أخاه. لعله أول تقليد ربما حصل على هذه البسيطة، لا أقل، في المدون والمنشور. ومن هنالك بدأت مسيرة البشرية في الأمور. لا يستطيع الإنسان أن يكون عالما بكل فن، من هنا الناس في احتياجاتهم الشخصية الإنسانية في كل شيء، هم سلوكهم سيرتهم في الحياة قائمة على الاستفادة من ذوي الخبرات. أنا إذا مرضت مرضا أذهب إلى الطبيب وأقلد الطبيب فيما يعطيني من نسخة طبية أو يصفه لي من دواء. وهذا مو بس في عصرنا يا أخي، قبل مئات السنين أيضا كان الطبيب مو بس يعطي النسخة، كان يعطي الدواء بعينه، أعشاب معينة لكل مرض. كذلك في البنيان، كذلك في العمران، كذلك في التعليم، كذلك في تلاوة القرآن. يا أخي التقليد في الحقيقة هو محاكاة، الذي لا خبرة له يحاكي الذي له خبرة ليكتسب منه خبرة وليخطو خطوات متأنية وثابتة في سبيل الوصول إلى الهدف الصحيح.
نعم، هنا بالذات لو سمحتم نقف قليلا عند هذا المصطلح اللغوي، لأن البعض يتحسسون من كلمة التقليد. نعم. ومفردة المحاكاة ويعتبرونها بعيدة عن العقل.
نعم.
ولا تليق بالإنسان العاقل.
جيد،
وبعيدة عن المنطق
جيد،
فكيف يمكن أن نسد هذا الفراغ؟
جيد. الآن أنا أسأل، هل الذهاب إلى الطبيب وأخذ الدواء منه وأنا لا خبرة لي بالطب، عقل أو خلاف العقل؟
يقولون بأن هذا ليس تقليدا.
هذا ما هو؟
يقولون مثل المراجعة.
أنا مقتضى العقل ماذا علي؟ علي أن أخذ الدواء الذي أعطاني إياه وقال لي إن لم تأخذه قد تموت أو قد تمرض مرضا وخيما، أو علي أن أأخذه؟
هذا يعني الرجوع إلى ذوي الخبرة.
أحسنت. نعم. جيد جيد. والأخذ بتشخيصهم.
نعم.
الآن علم الدين، الفقه، ها؟ الفقه.
نعم.
الحكم الشرعي، أول مرة نسأل سؤال يحتاج استخراجه من الكتاب والسنة المطهرة إلى خبرة خاصة أو لا؟
يحتاج طبعا.
الجواب يحتاج.
نعم.
ما يستطيع إنسان لمجرد أنه قرأ آية هو يلا دوب يعرف له 5-6 كلمات باللغة العربية بشكل دقيق، كلمة مقاليد السماوات والأرض ما يعرفها، ما أدري فلان ما يعرفه، ما يستطيع أن يدعي أنه فهم الدين. خليني أمثل شوي، أفتح الموضوع.
تفضل.
في مثل الآن ونحن في أيام الحج تقريبا، الآن من يقرأ قرآن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح، يقول لك يعني أنا أقدر أطوف وأقدر ما أطوف، بينما كل المسلمين ماذا يقولون؟
هذا ركن
وواجب.
واجب طبعا،
وبدونه يبطل الحج
بالتأكيد.
إذا عمدا يتركه.
نعم. نعم.
طيب جيد. حينئذ طيب، هذا لو أن الفقهاء الإسلام سنة وشيعة، الآن ما لي شغل الآن في الخلاف المذهبي، لولا أن خبيرا عارفا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالروايات الصحيحة التي فسرت الآية الكريمة وبسيرة وسنة المسلمين من زمن النبي إلى يومك هذا، كان فقيهنا العزيز هذا اللي بس يعرف لغة عربية ما يعرف شيء آخر، يقول لك أنا عربي يا أخي أفهم الكتاب، ها، كان رح يفتيلنا بأنه روحوا للحج
وأنتم أحرار،
وأنتم أحرار إن شئتم طوفوا بهما إن شئتم لا تطوفوا بهما. هذا يلزم منه دين جديد. أنا ما أظن نختلف مع الإخوة على هذا. إذن الكتاب والسنة وبالأخص السنة، كم من أحاديث موضوعة، كم من أحاديث ضعيفة، كم من أحاديث متخالفة في الألفاظ،
تحتاج إلى تنقيح.
أحسنتم. الآن فقهاء يدرسون 20-30 سنة إلى أن يصبح خبير دقيق في فهم الفقه، هذا واحد. اثنان، أنا عندما أذهب إلى الفقيه إيش أسوي؟ أركبه فوق رقبتي؟ لا، أقول يا فقيه أنت جنابك اشتغلت من وقتك عشرات السنين صرت خبير، قل لي في هالموضوع ماذا يقول الشرع المبين، أعطيني نتيجة أبحاثك.
جيد.
هو لا يقول لي أنت مجبور تمشي ولا يحمل علي عصا ولا يجبرني على شيء،
يقول الجواب هكذا
مثل الطبيب.
نعم.
نفس الشيء.
نعم.
ذاك كتب لي نسخة طبية، أنا حر أستطيع أن أختار الموت وأستطيع أن أروح للصيدلية وأجيب، ها؟ بعد أكثر الطبيب أخلي نفسي تحت مبضعة ويقطع جسدي.
نعم.
ليش؟ لأني عندي ثقة بخبرته. ها؟ الفقيه ما يطلب مني هذا بما هو مرجع تقليد، مرجع التقليد يطبع الرسالة العملية يعطي الاستفتاءات ويقول هذا الحكم، هذا الفرع، هذه المسألة حكمها الشرعي كذا، صلي 3 ركعات في المغرب، 4 كذا، 2 في السفر إلى آخره. الفقيه يشخص لي. التقليد هو رجوع إلى فتوى الفقيه.
نعم.
وعلى أساس ذلك يبقى لي الاختيار عقلا أن أعمل أو لا أعمل، لكن هل عندي طريق آخر؟ ما عندي طريق آخر إلا طريق. نعم. صعب جدا. أنا أقول له اللي يذكر هالمقولة هذه، أقول له لا تقلد، إذا ما تقدر تقلد تعال احتاط في جميع المسائل إن شاء الله توصل إلى نتيجة جيدة، أو لا تقلد، ها، احتاط مدة من الزمن وتعلم الأحكام الشرعية وصير مجتهد.
والاحتياط له شروط. الاحتياط يعني ليس هكذا.
صعب جدا يا أخي، صعب. نعم. في أصعب من أصعب الأمور الاحتياط.
نعم. شكرا لكم سمعش. إذن ببساطة، كما أن الطبيب مرجع في الطب،
أحسنت،
والأديب مرجع في الأدب،
وهكذا.
والمهندس مرجع في الهندسة، وهكذا فإن الفقيه مرجع في الفقه،
خبير الحكم الشرعي.
نعم. شكرا. نعم. إذن نواصل اللقاء بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعم، ما تفضلتم به يعد إضاءة مهمة للغاية حول التقليد من حيث العقل والمنطق، ولكن سؤال الأخ هنا واضح تماما، يعني
نعم.
هو يريد أن يسأل حول ظاهرة التقليد، متى بدأت؟ متى كان هناك مقلدون ومقلدون؟ هل كانت هذه الظاهرة موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، في عهد الأئمة مثلا، أو جاءت فقط في عصر الغيبة؟ هذا هو هدف السؤال.
نعم، الحقيقة أنه في عصر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في البدايات كان نفس الرسول يعلم الدين،
نعم،
ويفتي للناس. فتوى الرسول هي حكم الله، مو استنباط ولا اجتهاد ولا إلى ما هنالك، هو علم من ذي علم من عند الله مباشرة. ثم برى الصحابة، جيل الصحابة الكبار المخلصون الذين ثبتوا مع رسول الله وآمنوا وأخلصوا إيمانهم ودينهم، صار عندهم، أو طائفة منهم على الأقل، صار عندها خبرة بالأحكام الشرعية. وهؤلاء على رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الذي يقول: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. صار هؤلاء يفتون الناس. طبعا الفرق بين الإمام علي والآخرين هو عصمة الإمام سلام الله عليه، وأنه لا يقول إلا حقا، بينما الآخرون قد يشتبهون، قد يخطئون. بدأت الظاهرة بهذه البساطة في زمن الرسول، وعندما توسع المجتمع الإسلامي كثيرا. ما ممكن الرسول 300-400 ألف مسلم في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله، فقط في حجة الوداع 120 ألف اللي يجوا للحجة، ذول مو كل المجتمعات الإسلامية. ما ممكن أن الرسول يجيب الجميع على كل مسائلهم. لو يريد يجاوب كل واحد من ذول 400 ألف مسألة، وذاك الوقت ما في رسالة عملية وهالقضايا لبداءة الزمن، ها؟ فما ممكن أن الرسول يجيب الجميع. من الذي كان يعلم ويجيب؟ كبار الصحابة، وكانوا يفتون. هالظاهرة نجدها بشكل بارز جدا في حياتنا نحن. مدرسة أهل البيت عليهم السلام، مدرسة الإمامية في زمن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق يقول لأبان بن تغلب في الرواية الصحيحة: أجلس في المسجد وافتي الناس، فإني أحب أن يرى مثلك يجلس ويفتي الناس. هذا تصريح بعد. يعني بعض الناس للأسف، بعض الإخوة المتحضرين شوية، يتصورون أن ظهر التقليد مال 40-50 سنة، بدأت والله زمن الشيخ الأنصاري قبل 100 سنة، أو بدأت على عهد السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، أو الشيخ كاشف الغطاء، ولما هناك. لا إخوتي أخواتي، ظاهرة التقليد بمعنى أخذ الفتوى من خبير الفتوى موجودة بشكل واضح في زمن الصحابة، وموجودة بشكل أوضح في زمن أئمتنا، في زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وتوقيع الإمام المهدي الشريف مرسوم من الإمام المعصوم. وأما الحوادث الواقع فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا بالدرجة الأولى في الفتوى، وبعد ذلك في تشخيص الأمور الاجتماعية والسياسية ولا ما هنالك. فعلى هذا الأساس قضية الفتوى بهذا الشكل ونشر الفتوى هو ظاهرة اجتماعية عقلائية راسخة في حياة العقلاء. يرجع الإنسان إلى الفقيه في الفتوى كما يرجع في كل فنون الحياة إلى الخبير، وهو رجوع من يجهل الشيء إلى من يعلمه ليتعلمه منه، مقدمة للعمل على ضوء العلم الذي صار عنده بهذا التعليم. إذا بعض الناس يعني يؤذيهم معنويا كلمة أنك أنت مقلد، نقول له: أنت متعلم يا أخ، تعلم الفتوى واعمل بها. التقليد هو تعلم الفتوى من المفتي، هذا هو التقليد.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.